أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن المذهب الذاتي لكي يوصلنا إلى اليقين الموضوعي لا بد من أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التوالد الموضوعي، والمرحلة الثانية هي مرحلة التوالد الذاتي. وبينا ما هو المراد من التوالد الموضوعي، وما هو المراد من التوالد الذاتي، وما هي النتيجة التي نصل إليها من خلال هاتين المرحلتين، وهو اليقين الموضوعي في قبال اليقين الذاتي واليقين المنطقي. ثم أشرنا فيما سبق بأن مرحلة التوالد الموضوعي لا توصلنا إلى اليقين بأي نحو من الأنحاء. نعم، من خلال مرحلة التوالد الموضوعي نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات التصديق، أما هل يتحول أو تتحول هذه الدرجة من التصديق إلى اليقين الموضوعي؟ الجواب في هذه المرحلة لا يتحول أو لا تتحول هذه الدرجة من التصديق إلى اليقين. من هنا ينبغي من وجود مرحلة ثانية يتحول فيها هذا التصديق بأعلى درجاته الذي هو دون درجة اليقين، تتحول هذه الدرجة إلى درجة اليقين الموضوعي. في الواقع بأنه لكي تتحول هذه الدرجة إلى اليقين نحتاج إلى بيان أصل، وبتعبير سيدنا الشهيد لا بد من بيان مصادرة في المقام. طبعا عندما نقول مصادرة ليس المراد أنه يعني أنها أمر نظري ولكنه لا برهان عليها، لا، وإنما المراد أنه أمر بديهي وجداني كما سأبين. هذه المصادرة وهذا الأصل يبتني على هذه القاعدة، وهي أن العقل البشري صمم تصميما من قبل خالقه أنه إذا وصل إلى درجة من درجات التصديق، الدرجة التي تقابل هذه الدرجة تفنى ولا توجد أو لا تبقى. يعني على سبيل المثال الآن نضرب، لو فرضنا بأن درجة التصديق وصلت إلى 99.999، هذه الدرجة من التصديق إذا وصل العقل إليها والإنسان إليها، السلام عليكم، لا يستطيع أن يحتفظ بالكسر الذي يقابل هذه الدرجة من التصديق. وهذا حكم أو أصل أو مصادرة واقعية صمم العقل الإنساني عليها. حتى تتضح القضية أوضح، العقل الإنساني نأتي إلى بديهيات أو أوليات المنطق الأورسطي. أنتم عندما تأتون إلى المنطق الأورسطي تجدون أنه يعتقد بأنه إذا سمع هذه الجملة 2 بإضافة 2، 2 زائد 2، لا يمكنه ألا يتصور ماذا؟ 4. يعني ليس الأمر اختياريا أنه يريد أو لا يريد، ليس الأمر في اختياره وفي إرادته أن يقبل هذه النتيجة أو لا يقبل هذه النتيجة. عندما يسمع العقل اجتماع النقيضين فإن الامتناع ضروري الحمل لهذا الموضوع. ومن هنا سميت الأوليات في المنطقة الأورسطية سميت بالضروريات، يعني من قبيل أن الإنسان إذا وقف أمام شيء فإن صورة الشيء ماذا تنعكس في ذهنه وفي عقله، شاء ذلك أم أبى. إذا أردنا أن نضرب مثالا للأمور الطبيعية، انظروا إلى المرآة، فإن المرآة إذا وقعت صورة في قبالها فإنها تنعكس في المرآة، شاءت المرآة ذلك أم لم تشأ. إذن عندما نقول مصادرة ليس المراد من المصادرة يعني أن الإنسان بإرادته يتحول من درجة إلى درجة أخرى من التصديق، لا، وإنما العقل الإنساني صمم بهذا النحو أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة من التصديق التي افترضت في المرحلة الأولى وهي التوالد الذاتي، إذا وصل إلى هذه الدرجة من التصديق فإنه بطبيعته وبمقتضى تصميمه التكويني وبمقتضى الهندسة الوجودية لهذا العقل يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى يقين. ومن هنا يجاب على هذا التساؤل، وهو أنه يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا اليقين أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لا يمكن. إلا إذا كان مريضا، ذاك حديث آخر، كما في الأوليات. في الأوليات المريض أيضا أنت تبين له الأوليات أيضا يشك فيها، القضايا الرياضية أيضا يشك فيها، ولكن إذا كان إنسانا سويا ضمن القواعد الطبيعية فكلما سمع قضية رياضية أو قضية منطقية أو قضية أولية فالنتيجة ضرورية التحقق. ومن هنا يتضح بأن الوصول إلى هذا اليقين في المرحلة الثانية ليس هو اليقين الذاتي، وإلا لو كان هو اليقين الذاتي لأمكن للإنسان بطريق من الطرق أن يعالجه. أنتم واجدين بأن قطع القطاع هذا أمر ذاتي وليس موضوعي، يعني أن المقدمات لا تسمح للوصول إلى هذا القطع، ولكن هذا سريع القطع بمجرد نعاق الغراب أيضا يحصل له ماذا؟ القطع. خب هذا يمكن معالجته، وهو أنه إذا استطعنا أن نخرج هذه الوسوسة من ذهنه أو هذه السرعة في القطع من ذهنه بطبيعة الحال ماذا؟ نستطيع أن نعالج هذه السرعة في حصول القطع. إذن بهذا نستكشف من هذا الضابط أن هذا القطع الحاصل في القطع في مرحلة التوالد الموضوعي، هذا القطع لمس أمرا ذاتيا، بل هو ماذا؟ بل هو أمر موضوعي. وإلا لو كان أمرا ذاتيا لأمكن ماذا؟ بطريق من الطرق معالجته. يعني لو كانت القضية قضية نفسية، هذا اللي أقول ذاتي، مراد من الذاتي هنا يعني النفسي، مراد من أن القطع ليس ذاتيا يعني ليس مرتبطا بعوامل بهذا الشخص، إذا تبدلت هذه العوامل ماذا؟ لا يحصل القطع، لا، ليس الأمر كذلك. في قطع القطاع هذا القطع مرتبط بعوامل نفسية بهذا القاطع، لذا إذا تبدلت هذه العوامل هذا القطع لا يحصل. وكذلك في الشكاك، فإن الشكاك أو الوسواس حتى لو تقيم له 1000 دليل أيضا لا يحصل له ماذا؟ القطع. هذا عدم حصول القاطع بسبب عوامل وموانع ذاتية في هذا الإنسان، بنحو لو كان إنسانا سويا هذه المقدمات كانت توصله ماذا؟ كانت توصله إلى القاطع. هذا هو مرادنا من القطع الذاتي، هذا هو مرادنا من اليقين الذاتي، يعني اليقين المرتبط بعوامل ذاتية وشخصية عند القاطع. أما في اليقين الموضوعي ليس الأمر كذلك، اليقين الموضوعي قلنا مرتبط بوجود المبررات الموضوعية التي تنتج هذا اليقين. هذه المصادرة التي ندعيها في المقام ليست توصل الإنسان إلى القطع الذاتي حتى يكون قابلا ماذا؟ للمعالجة، بل توصله إلى القطع ماذا؟ إلى القطع الموضوعي. ومعنى وصوله إلى القطع الموضوعي يعني أن العقل الإنساني صمم بهذه الطريقة. إذا وصل إلى هذه الدرجة من درجات التصديق فإن الاحتمال المقابل له موجود ولا يحتفظ به، أو أنه في الواقع غير موجود، أي منهما؟ التفتوا إلى هذا السؤال. هذه الجملة التي كان يعبر عنها السيد الشهيد يزول عمليا بل واقعيا. هل هذه الدرجة المخالفة للدرجة التصديق الأولى، هل الاحتمال المخالف موجود ولا أستطيع أن أحتفظ به، أو أنه أساسا غير موجود في الواقع؟ أي منهما؟ الجواب، خلينكم جيدا يمي، الجواب هو أنه أساسا نحن نتكلم في درجات التصديق، يعني نتكلم أين؟ في التوالد الذاتي، والتوالد الذاتي مرتبط بالمعلوم ومرتبط بالعلم. قلنا فيما سبق بأن التوالد الذاتي إنما هي علاقة ماذا؟ علاقة العلوم بعضها مع بعض، ومع عدم وجودها عند القاطع إذن إلى معنى أن تكون موجودة في الواقع ولا معنى له؟ لا معنى له، لأنه القضية قضية مرتبطة بالعلوم، لا أنها مرتبطة ماذا؟ بالمعلومات. حتى نقول في الواقع موجود إلا أنه أنا ماذا؟ لا أستطيع أن أحتفظ به. لو كانت قضية التوالد الذاتي قائمة على أساس التلازم بين الموضوعات بين المعلومات، كنا نقول بأنه التلازم أو ذاك الواقع موجود ولكن أنا لا أستطيع ماذا؟ أن أتحفظ عليه. أما في التوالد الذاتي نحن قلنا بأنه أساسا هذا الأمر مرتبط ماذا؟ بحقيقة العلم. فإذا كانت مرتبطة بحقيقة العلم فإذا لم يحتفظ به القاطع يعني أنه موجود أو غير موجود في الواقع؟ لا غير موجود، لأنه لو كان موجودا لكان ماذا؟ لكان عالما به، لأن التوالد الذاتي مرتبط بدرجات العلم وبالتلازم بين درجات العلم. إذن نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهو أنه في مرحلة التوالد الموضوعي نحن نستطيع أن نصعد بدرجة التصديق إلى أعلى الدرجات الممكنة ولكن لا نصل إلى اليقين. أما في المرحلة الثانية هذه الدرجة من التصديق يوجد فيها قانون، هذا القانون هو ماذا؟ هو الانتقال من هذه الدرجة إلى درجة أخرى. هذا الانتقال أيضا انتقال ضروري، لا أنه انتقال ذاتي أو انتقال اختياري، وإنما هو ضمن القواعد التي أسس عليها العقل الإنساني. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المذهب الذاتي، أنا بودي بأنه هذين المطالب اللي أنا أقولها بالدقة يلتفت إليها الإخوة وبعد ذلك يراجعوا الكتاب، لا يعتمدون أنه موجود في الكتاب حتى أنه تتضح المطالب. في صفحة 79 يقول إن المصادرة التي يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية لا ترتبط بالواقع الموضوعي. التفتوا جيدا، هذا اللي سألته قبلين سيدنا، لا ترتبط بالواقع الموضوعي وإنما مرتبطة ماذا؟ بدرجات العلم. لأنه إذا كانت مرتبطة بالواقع الموضوعي قد يقال بأنها موجودة في الواقع الموضوعي ولكن أنا ماذا؟ أنا بالنسبة إلي زالت، فيكون الزوال زوالا ماذا؟ زوالا عمليا لا زوالا واقعيا، يعني في ذهني ذاك الاحتمال غير موجود ولكن في الواقع ماذا؟ موجود. هذا إذا كان في المرحلة الثانية عندنا ارتباط بالواقع. ماذا؟ بالواقع الموضوعي، يعني عندنا ارتباط بالمعلوم، مع أنه في مرحلة التوالد الذاتي البحث عن المعلوم والبحث عن العلم، البحث عن العلم ودرجات العلم والتلازم الموجود بين هذه الدرجات. في مرحلته الثانية لا ترتبط بالواقع الموضوعي ولا تتحدث عن حقيقة من حقائق العالم الخارجي. نعم، تتحدث عن حقيقة من حقائق الواقع ونفس الأمر، وقد قرأنا مرارا أن الواقع ونفس الأمر أعم من الواقع الخارجي، وإنما ترتبط بنظام المعرفة البشرية نفسها. ويمكن تلخيص هذه المصادرة كما يلي: أولا، كلما اجتمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد. هذا التجمع من أين نحصل عليه؟ ها، أنها كلها تجتمع في محور واحد فنصل إلى أعلى درجات التصديق من غير اليقين. هذا نحصل عليه من خلال المرحلة الأولى، يعني التوالد الموضوعي. فحصل هذا المحور نتيجة لذلك، نتيجة تجمع القيم الاحتمالية على قيمة احتمالية كبيرة، فإن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة، هذه الدرجة من درجات التصديق، تتحول ضمن شروط معينة إلى يقين. ولكن يا يقين، ها، اليقين الموضوعي، لا اليقين الذاتي ولا اليقين ماذا؟ المنطقي. فكأن المعرفة البشرية، مراد من المعرفة البشرية يعني العقل الإنساني الذي يقف على هذه المعارف، فكأن المعرفة البشرية مصممة بنحو أو بطريقة لا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جدا. مو لا تستطيع أن تحتفظ بها وهي موجودة ماذا؟ في الواقع. لا لا، باعتبار احنا دا نتكلم ماذا؟ في التوالد الذاتي، يعني في درجات العلم في مسألة الاعتقاد. فإن قيمة احتمالية صغيرة، فأي قيمة احتمالية صغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة، وهذا يعني تحول هذه القيمة إلى ماذا؟ إلى يقين. يعني هذه الدرجة من التصديق، هذه الدرجة تتحول ضمن شرائط، اللي هذه الشرائط بنحو المفصل نحن أشرنا إليها، ضمن شرائط تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى يقين. هسه الآن سؤال، وهو أنه هل يمكن لأحد أن يتدخل بنحو حتى يقف أمام هذا التحول أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا إذا كان منحرف المزاج، كان مريضا، ذاك حديث آخر. أما إذا كان سويا، هذا من قبيل أن المرآة عندما تضعها أمام شيء فإنها تنعكس ماذا؟ تنعكس. هل يمكن أن يتدخل أحدا بنحو المرآة صافية والصورة أيضا أمام المرآة ومع ذلك لا تنعكس الصورة؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل هذا. لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن المرآة صممت بنحو إذا وقع في قبالها شيء فإنه تنعكس الصورة أين؟ تنعكسه في المرآة. وهذا ما أيضا ما صمم عليه جهاز الحس الإنسان، الإبصار عند الإنسان. الإنسان إذا وقف أمام شيء وتوفرت الشرائط وارتفعت الموانع، هل يمكن أن يعطي أمرا لعقله ولحواسه أن لا تنعكس الصورة؟ يمكنه ذلك أو لا يمكنه؟ لا، الباب مغلق، لا يمكن ذلك، لأنه حصول الصورة أمر ضروري في النفس. عند وهكذا في التصديقات، هذا في التصورات، في التصديقات أيضا ماذا؟ في التصديقات أيضا كذلك. هنا أيضا القضية مرتبطة بعالم التصديق، بعالم العلم، بعالم المعرفة. الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من درجات التصديق، فإن الاحتمال المقابل له يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى، يزول بحسب الواقع ونفس الأمر. ومن هنا يصل الإنسان إلى اليقين، وليس فناؤه. بل إيه؟ يعني شنو غنية؟ مقصود شنو غني؟ هذه الجملة
مادتها غنية، أطرافها كثيرة، ما تحرص كلها، يعني كل حقل كثيرة.
مو احنا قلنا بشرطها وشروطها اذا تفترضون اذا بعض الشروط ما متوفره، يعني ان درجه التصديق لم تصل الى الدرجه الاعلى، بل اذا لم تصل يبقى الاحتمال المقابل. الكلام احنا بدنا نفترض بانه ماذا، احنا بدنا نتكلم الان بنحو القضيه الشرطيه، نقول اذا وصل العلم الى هذه الدرجه من درجات التصديق. طبعا الان تقول لي بانه يعني سيدنا اذا دخلنا في مكتبه فيها مليون كتاب، ها، وكنا نعلم انه واحده من هذه الكتب ماذا ناقصه، في الاحتمال عندما تضع يدك على اي كتاب احتمال انه هو الناقص، ايش قد الاحتمال؟ ها اسمح لي جيد، التفت لي جيد، مو مليون، مئة مليون كتاب، مو مئة مليون، مليار كتاب. بعد واحد من المليار ما أتصور بأنه الاحتمال ماذا قابل، ماذا قابل لأن يحفظ. ولكن تضع يدك على أي كتاب في هذه المكتبة التي فيها مليار كتاب، تستطيع أن يقول، تستطيع أن تقول، أو من حقك، هل من حقك أن تقول أنا أجزم أن هذا ليس هو الكتاب الناقص؟ ها تستطيع ولا تستطيع؟ ليش؟ احتمال واحد من المليار. أنت من حقك أن تضع يدك على أي كتاب من هذه الكتب تقول احتمال أنه هو الكتاب الناقص، أنه ليس هو الكتاب الناقص، تعدد كم؟ تسعة. واحتمال أنه هو الكتاب الناقص ماذا؟ واحد إلى مليار. ولكنه هذا الكسر المخالف يزول أو لا يزول؟ لا يزول أبدا، لأنه إذا زال في الأول يزول، ضع يدك على الكتاب الثاني، زائل لو مو زائل؟ إذا تقول في الأول زائل وفي الثاني مو زائل، وهذا ترجيح بلا مرجع. في الثاني هماتين أيضا ماذا؟ ويصرف الجميع، فإذا صرف الجميع يلزم منه نقض ذلك العلم ماذا؟ ذلك العلم الإجمالي. لحد نحن عندما نقول بأنه الكسر المقابل يزول، ما هي الشرائط؟ هذا البحث هو هذا الذي لابد أن أقول ضمن شرائط معينة، وإلا مو كل كسر قابل للزوال. هذا اللي في ذهنكم تصورون بأنه نحن نقول كل إذا ضعف الكسر فأي كسر فهو كان فهو ماذا فقابل، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هناك ماذا شرائط لابد أن تتوفر حتى يزول ماذا، حتى يزول ذلك الكسر المقابل أو المخالف. فلذا نحن هناك في بعد ذلك في صفحة الشروط اللازم توفرها لإنتاج المصادرة، نحن عندما نقول أن هذه الدرجة في صفحة 88 نقول هذه الدرجة إذا وصل التصديق إلى درجة معينة فإن الاحتمال المخالف يزول. ضمن أي شرائط يزول؟ وفي ضمن أي شرائط ماذا؟ لا يزول. وإلا هذه ليست دعوة هيجي أنه كلما ضعف الاحتمال إلى درجة معينة فإن الاحتمال المقابل ماذا؟ يزول عن الواقع، لا ليس الأمر كذلك. وإلا الآن أنا ضربت لك مثال، ضربت لك مثال، وهو تدخل في مكتبة وتعلم علم اليقين أن واحدة من هذه الكتب التي هي مليار كتاب واحدة منها ماذا ناقص أصلا. أنت لا تستطيع أن تضع يدك على أي كتاب وتجزم بأنه ليس هو الكتاب ماذا وليس هو الكتاب الناقص، لا تستطيع. نعم تقول باحتمال كبير جدا يصل إلى 999 مليون وتسعمية وتسعين كذا وتسعمية وتسعين أنه ماذا ليس هذا هو الناقص. أما يتحول إلى 100% أو لا يتحول، لا لا يتحمل إلى كسر اليقين، لا يتحمل الكسر إلى يقين، لا يتحمل إلى العدد واحد. لذا عبارة هذه وليس فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة نتيجة لتدخل عوامل بالإمكان التغلب عليها والتحرر منها، ليس الأمر كذلك، بل إن المصادرة تفترض أن فناء، مراد من المصادرة يعني هذه القضية التي نبينها، احنا مو نبين نقول عندنا قضايا أولية من القضايا التي عندنا، سيد الشهيد يعتقد ماذا؟ هذه القضية. يقول أنا أدعي كما أنه 2+2 = 4 أدعي بأنه درجة من درجات التصديق إذا وصلت إلى هذه الحالة إلى هذه الدرجة فإنها تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى يقين. طبعا ما هو الدليل؟ يقول لا يوجد عندي دليل، كما أنه أنتم ما عندكم دليل على أن اجتماع النقيضين ما هو ممتنع. ما الدليل على أن اجتماع النقيضين ممتنع؟ تقولون قضية أولية، أعرضها على نفسك تجدها واقعية، قضية وجدانية. يقول هذه هم أنا أدعيها، أنه اعرضها على وجدانك وعلى قوانين العقل تجدها أنه أساسا سلوك حياتك قائم على ماذا؟ قائم على هذا الأصل وعلى هذه المصادرة. بل إن المصادرة تفترض أن فناء القيمة الصغيرة وتحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين يفرضه التحرك الطبيعي للمعرفة البشرية نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد، بحيث لا يمكن تفاديه والتحرر منه، كما لا يمكن التحرر من أي درجة من الدرجات البديهية للتصديق. كيف أنه هناك لا تستطيع أن تتحرر هنا أيضا كذلك المعطاة بصورة مباشرة إلا في حالات الانحراف الفكري أو المرض ماذا؟ النفسي. فلا يشبه تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين وفناء القيم الاحتمالية الصغيرة التحولات الذاتية. مراد من الذاتية يعني أن هناك عوامل شخصية تتدخل لزوال ماذا؟ لزوال الاحتمال. هذه العوامل الشخصية يمكن للإنسان أن يتغلب عليه. التحولات الذاتية لبعض القيم الاحتمالية إلى يقين بسبب عوامل نفسية من قبيل التشاؤم أو التفاؤل أو غير ذلك، فقد يتحول احتمال الوفاة عند شخص مقدم على عملية جراحية إلى يقين بسبب التشاؤم الذي يسيطر عليه. هذا ممكن، ولكنه ممكن معالجة هذا الإنسان أو لا يمكن؟ هذا من قبيل ما قرأنا في محله، من قبيل قطع القطع قطع أو ماذا؟ أو الشكاك مثلا إلى آخره. إذن المصادرة التي يشار إليها هنا، هذه المصادرة مصادرة واقعية، يعني ادعاء مدعى المدعى فيها أنها أمر وجداني، كادعاء أنه في القضايا الرياضية، كالادعاء الموجود في جملة من الأوليات والضروريات واليقينيات الأرسطية. هذه أمتين تضاف إلى ماذا؟ إلى تلك اليقينيات التي تدعى في المنطق الأرسطي. هذا أولا. وثانيا أنه إذا زالت لا تزول في الذهن القاطع وإن كانت موجودة في الواقع، لأن القضية مرتبطة بالعلم لا أنها مرتبطة بالمعلوم. فإذا كانت مرتبطة بالعلم فإما موجودة وإما ماذا؟ وإما غير موجودة، لأن القضية مرتبطة باليقين بالاعتقاد بالعلم، يعني بعبارة أخرى مرتبطة بالتوالد الذاتي لا أنها مرتبطة بالتوالد الموضوعي. جيد. ماكو لا يلتفت غلطا، لا يتحفظ، لا يحتفظ، لا أبدا. أنا دا أتكلم عن الكتب التي أنقل عنها، الكتب اللي أنقل عنها السيد لا يقول لا يلتفت، يقول بأنه لا يحتفظ. فرق هذا عبارة. فكأن المعرفة البشرية مصممة بطريقة لا تتيح له أن تحتفظ بالقيم. مو لا، ولا الالتفات إذا عبر لا يلتفت فيه مسامحة، لأنه الالتفات معناه ذلك أنه موجود ولكنه ماذا؟ هو غافل عنه. هذا يتم أين؟ إذا افترضنا أن القضية مرتبطة بالواقع الموضوعي، يعني مرتبطة بالتوالد الموضوعي، مع أننا نتكلم نحن أين؟ في التوالد الذاتي. إحنا ما نتكلم في حقائق العالم الخارجي، نتكلم في واقعيات نفس الأمر. وواقعيات نفس الأمر، واحدة من واقعيات نفس الأمر هذه، وهو أن هذه الدرجة من درجات التصديق تتحول إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين. إلى هنا انتهينا من بيان المرحلتين. طبعا الشرائط بعد الإخوة إن شاء الله تعالى هم بشكل مفصل يراجعوها في هذا الكتاب. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أن المذهب الذاتي لكي يصل إلى درجة اليقين الموضوعي لابد أن يمر بهاتين المرحلتين، مرحلة التوالد الذاتي ومرحلة التوالد ماذا؟ التوالد الموضوعي. وبينا ما هو المراد من التوالد الذاتي وما هو المراد من التوالد ماذا؟ الموضوعي. التوالد الموضوعي يوصل الإنسان إلى درجة عالية من التصديق لمحور معين، ولكنه لا تتحول إلى اليقين. أما في المرحلة الثانية ضمن هذه المصادرة التي أشرنا إليها والشروط التي لا بد من تحققها، هذه الدرجة من درجات التصديق تصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين الموضوعي. إذن أتصور في هل ثلاث أربعة محاضرات أو دروس اتضح ما هو المذهب الذاتي وما هو المذهب ماذا؟ العقلي، لأنه نحن كنا نريد أن نميز بين المذهب العقلي الذي هو المذهب الذي ينتهجه المنطق الأرسطي والاتجاه الأرسطي للوصول إلى اليقين، والمذهب الذاتي الذي يحاول أن ينتهجه المنطق الاحتمالي للوصول إلى ماذا؟ إلى اليقين. اتضح بأن المذهب العقلي يقوم أساسا وحصرا على التوالد الموضوعي للوصول إلى اليقين المنطقي، وليس له طريق آخر. أما المذهب الذاتي يقول بأن هناك طريق آخر للوصول إلى نمو المعرفة الإنسانية، وهذا المذهب يقوم على أساس مرحلتين: المرحلة الأولى التوالد الموضوعي، والمرحلة الثانية التوالد الذاتي. والنتيجة التي ينتهي إليها هو ماذا؟ هو اليقين الموضوعي. أأكد مرة أخرى لثانية وثالثة وعاشرة: المراد من اليقين الموضوعي ليس معناه هو المطابقة للواقع، لا، ليس هذا مرادنا. طبعا مو مرادنا نفي المطابقة للواقع، لا، يعني هو ليس معناه بالشرط المطابقة للواقع، وليس معناه بشرط لا من المطابقة للواقع، لا هو بشرط شيء، ولا هو بشرط ماذا؟ بشرط لا أبدا من حيث الواقع، المطابقة وعدم المطابقة، وإنما هو لا بشرط، قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد لا يطابق الواقع. إذن ما هو مرادكم من اليقين الموضوعي؟ الجواب: مرادنا من اليقين الموضوعي يعني أن ما انتهيت إليه منها في هذه الدرجة من التصديق الجزمية، ثبوت المحمول للموضوع، كانت هناك مبررات كافية للوصول إلى هذه الدرجة أو لم تكن؟ فإذا كانت المبررات صحيحة للوصول إلى هذه الدرجة فاليقين يقين ما هو؟ يقين موضوعي. وإذا لم تكن الدرجات أو المقدمات والمبررات كافية للوصول إلى هذا اليقين فاليقين ما هو؟ يقين. نعم، أحسنتم، هذا الذي يعبر عنه في السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، بأنه إحنا عندنا يقين تارة بمعنى الإصابة للواقع، وأخرى اليقين بمعنى ماذا؟ وجود المبررات الكافية لتحصيل هذا اليقين. هذه النقطة الأساسية. قبنا النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ وبناء على هذا، إذن كل من يريد أن يصل إلى يقين موضوعي لابد أن يهيئ ماذا؟ المقدمات والمبررات الكافية لتحصيل هذا اليقين. أما إذا جاء وادعى اليقين بشيء ولكن المبررات والمقدمات لم تكن كافية للإيصال إلى هذا اليقين، فهذا اليقين موضوعي لو ذاتي؟ ذاتي، حتى لو كان ماذا؟ مطابقا للوقت. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ بعبارة أخرى، أنا أجي الآن أدعي زيد من الناس هو الأعلم، خلص. أقول ما الدليل؟ تقول والله الدليل ماله بأنه وجدت بأنه ناقش فلان إنسان، ناقش فلان إنسان، وتكلم فلان شيخ، وكاتب 100 كتاب، وكاتب كذا. أنت من تحسب هاي مجموعة هاي المقدمات واقعا تنتج الأعلمية أو لا تنتج الأعلمية؟ لا أبدا لا تنتج الأعلمية، لأنه ممكن لإنسان أن يكتب 200 كتاب ويأخذ من هذا الكتاب ومن ذاك الكتاب، بل يكتب 1000 كتاب مولانا ويأخذ من هذا وذا. ويمكن أنه هاي المناقشة هماتي أنا التي ناقشها إما أطرافه لم يكونوا يعلمون شيئا، أو أنه كانوا يعلمون ولكنه خوف الجدل وخوف الكلام أنه ما دخلوا في نقاش معه. هذه كلها لا تثبت أنه هو الأعلم. فلو قطع إنسان بأعلمية هذا، هذا القطع ذاتي لموضوعي؟ الجواب قطع ذاتي، حتى لو فرض في الواقع ونفس الأمر أن هذا القطع كان مصيب للواقع، يعني كان هو الأعلم واقع. والعكس بالعكس، لو أنه جاء إلى مجموعة من المقدمات ومجموعة من المبررات ومجموعة من القرائن أوصلته إلى اليقين بأن هذا هو الأعلم، وهذه المقدمات والمبررات والقرائن لو تعطى لأي إنسان طبيعي ضمن شروط طبيعية تنتج اليقين أو لا تنتج اليقين؟ نعم تنتج. هذا اليقين يقين ما هو؟ يقين موضوعي، حتى لو كان مخالفا ماذا؟ للواقع. لذا إذا يتذكر الإخوة الذين حضروا أبحاث الظواهر، وعندما وصلنا إلى مسألة تفسير القرآن بالرأي، قلنا معنى أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ موقعه أو مقعده من النار. مراد من تفسير القرآن بالرأي كما نفهم من الروايات يعني من فسر تفسيرا ذاتيا. ما معنى التفسير الذاتي؟ ها؟ يعني أن هذه الآية فسرها بهذه الطريقة، توجد قرائن ومبررات لهذا التفسير أو لا توجد؟ لا توجد. هذا التفسير تفسير ذاتي، وهذا تفسير ماذا؟ بالرأي، حتى لو كان ما ذكره من رأي كان مطابقا ماذا؟ كان مطابقا للواقع. هذا يسمى تفسير بالرأي. أما لو جاء شخص آخر وضمن منهج معرفي معين وقواعد وأسس فسر القرآن ضمن تلك القواعد التي كانت توصل إلى هذا التفسير للآية المباركة، هذا التفسير تفسير ما هو؟ موضوعي، يعني ليس تفسيرا بالرأي. هذا ليس من التفسير المذموم، هذا يكون من التفسير ماذا؟ الممدوح، حتى لو كان ما فسر الآية به مخالفا ماذا؟ مخالفا للواقع ونفسه. هذا من قبيل ما يتذكر الإخوة في باب القضاء. من قضى بالحق وهو لا يعلم أنه ماذا؟ الحق، فهو أيضا أين؟ في النار. عجيب، هو قضى بالحق، إلهي تريد الواقع وهذا أمت من باب الاتفاق قضى بالواقع، يقول لا أنا ليس همي مطابقة للواقع وليس عدم المطابقة، وإنما همي هسه من باب الصدفة هنا أنا طابق الواقع، لعله في 99% ماذا؟ إذا قبلت هذه الطريقة من الحكم ومن القضاء هنا يصيب في واحدة ولكن يخطئ ماذا؟ يخطئ في 99. أنا حتى أغلق باب الخطأ 99 هذا الصحيح أيضا منه ماذا؟ لا أريده. أنا أريد أنه ماذا؟ إنما أحكم بينكم ها بالبينات والأيمان. لابد يكون الطريق طريق ما هو؟ الطريق يكون طريقا صحيحا، ولعل الذي أقضي له أقضي له بقطعة ماذا؟ بقطعة من النار. هذاك بعد ليس هو ذاك الهدف. إذن النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ وهي خلوا ذهنكم هاي النتيجة المعرفية اللي أريد أخذها حتى بعد تعرفون أنه كيف أنه باب تعدد القراءات ماذا؟ أولا تعدد القراءة يتضح ما هو معناها، وثانيا تعدد القراءة أو النتيجة التي ننتهي إليها من هذه ما هي؟ إذا انتهى إنسان إلى يقين ضمن المبررات والمقدمات والقرائن، هل يستطيع أن يقول اليقين الذي أنا انتهيت إليه هو المطابق للواقع، وأن اليقين الذي انتهى إليه الغير غير مطابق للواقع؟ يستطيع ولا يستطيع؟ الجواب كلا، لا يستطيع. نعم، كل ما يستطيع أن يقوله يقول أنا أعتقد أن ما انتهيت إليه هو ماذا؟ مطابق للواقع، وأعتقد أن ما انتهى إليه الآخرين ليس مطابق للواقع. ما انتهى إليه الآخرون ليس مطابق، أعتقده. ولعله ما انتهيت إليه مخالف للواقع، وما انتهى إليه الآخر مطابق ماذا؟ للواقع. نعم، بحسب اعتقادك. بعبارة أخرى، بحسب ما يترتب من الإيمان، من التنجيز، من التعذير، من العمل، من إلى غير ذلك، أنت لا بد أن تعمل بما تعتقد إليه. ومن هنا بعد، أنت عندما تأتي وتحاسب الآخرين تحاسبهم على أساس أنت الواقع وهم خلاف الواقع، لا بد أن تحاسبهم على أنك تعتقد أنه الواقع وهو أيضا يعتقد أنه ماذا؟ يعتقد أنه الواقع. لك تكليفك وله ماذا؟ وله تكليف. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتكلم بلغة أصولية وبلغة فقهية، أنا وأنت كلانا حد على حد سواء، أن الذي عندنا هو الحكم الظاهري. الحكم الواقعي بيد من؟ ها؟ بيد من يعلم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. هذا الحكم الظاهري الذي بيدي، اللي أنا أعبر عنه الاعتقاد بأنه الواقع، هذا الحكم الظاهري قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد يخالف الواقع. أنت الحكم الظاهري من اللي عندك قد يطابق الواقع وقد يخالف ماذا؟ وقد يخالف الواقع. أنت تعمل بتكليفك، أنا هماتي أنا أعمل ماذا؟ أنا أعمل بتكليفك. أنت تلتزم بلوازم ما انتهيت إليه من الاعتقاد، أنا ألتزم بلوازم ما انتهيت إليه ماذا؟ من الاعتقاد. وبهذا ينفتح عندنا، أولا يتضح لنا معنى القراءة. ما معنى القراءة؟ الجواب أن تكون هناك مبررات موضوعية لهذا التفسير، لهذا البيان، لهذه النظرية، لهذه القراءة، مبررات. وثانيا ينفتح لنا باب واسع لقبول الآخر ولتعدد ماذا؟ ولتعدد القراءات. أسألت الكلام تأتي، والحمد لله.